بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وعلى آله وصحبه وما بعد. إخواني وأخواتي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة وطاعته أجمعني وذلك الرضيقين والشهداء وصنع أولئك رفيقا. في البداية اللهم لك كثير طيبا مبارك السماوات وما هو من أمرهم بعد أثناء وقال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لأعطيت ولا منعت ولا ينفع ذا الجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد بعد الرضا. اللهم الحمد لله أن ربنا على إتمام هذا الإمام، الحمد لله أن ربنا تعالى وفنا وأعنا، وده فضل الله سبحانه وتعالى أولا. فكان اللهم الحمد بعد استشارة من غير تسمية، مش عايز أسمي أسماء بتخلي أسماء طوع، ومش عايز تسمية كل القرآن. ربنا ربنا يدوم خير في الإشارة الأولى لما قعدنا وعملنا مجلس استشاري، يا ترى إيه المود للناس؟ هل نمشي على نفس الأمور اللي مشينا عليها السنتين ثلاثة اللي فاتوا مما يتعلق بعد ما شاءنا؟ بفضل الله كتاب الأدب السنة قبل اللي فاتت، السنة اللي فاتت دوسية، بفضل الله سبحانه وتعالى. هل يا ترى نمط حديثية ولا انتوا شايفين؟ قالوا لي انت وجهة نظرك ايه؟ فقلتهم انا وجهة نظري ان في لعب في عقائد الثوابت، فانا نفسي تكون حاجة متعلقة باعتقاد ربنا ربي بفضل الله طرح وتمت متقرينا. بعد كده بدأنا نتكلم طب يا ترى ايه؟ الحمد لله اختيار دي كانت المرحلة الأولانية. جت المرحلة الثانية هي مرحلة الإعداد والدورة وتصوير الدورة. دي للأسف مشكلتها إن كان بيكتنفها عدة مدات كبيرة جدا. أنا في الوقت ده بصور سنتين لرمضان، كان عندي تصوير سنتين. وربنا سبحانه وتعالى يعلم قدر التعب والإرهاق اللي أنا فيه، لدرجة الشباب عارفين أنا جاي في مرة أنا مش قادر أقول جملتين على بعض، يعني كل ما أقول جملة أقول استنى هنرجع نعيد، وأقول الجملة وأرجع تاني، طب معلش مش مركز هنعيد تاني، بعد شوية سامحوني والله أنا هنام هنا هو ساعة تحت المكتب، وبالفعل نمت تحت المكتب ساعة من شدة التعب. سبحان الله، يعني الحمد لله ان ربنا عز وجل اتمها على الحمد لله. يعني كل نظر له اللهم لك الحمد. ارجو من البدايه ان بعد ما قلت الحمد لله سبحانه وتعالى وفقنا في التصوير، وفي طبعا من باب قول ان انا ملج لازم تكون احط ربنا رب خير الشباب اللي في المونتاج التصوير الاضاءه ربنا ربي ويا رب يكون دافن الله يمنا وتعالى ربنا يجزيكم عنه ذلك خير. بالنسبة للدورة بفضل الله على التعب والإرهاق بنحاول بقدر المستطاع طبعا، ودي مشكلة بالنسبة لي. أنا شرحت الرينة حوالي 20 بس باخد الأصل الواحد نص ساعة علشان أقدر بالفعل أطلع على الأصل أدلة من القرآن، الأدلة من أقوال السلف، عشان أقدر أطلع من الأصل ده الفوائد التربوية والفوائد السلوكية والفوائد الأخلاقية. لأن دايما ببقى حريص أن أنا أربط العقيدة بأخلاق الناس وسلوكيات عشان العقيدة تتحول بعد ذلك لعمل، وده كان ظاهر في الدورة لأنه ما كانش واضح نظرا طبعا. ربنا يا رب يسامحهم بقى بعد ما شكرناهم، يعني ربنا يسامحهم. الشباب في القائمين على الدورة في الموقع قالوا لي 25، دي طبعا أمر كان بالنسبة لي متكن، طب نشيل حديث، طب نحيص، طب إيه الآيات، طب إيه الأقوال اللي نحطها، فكانت المسألة بالنسبة لي كبيرة شوية. ولكن الحمد لله ودي الحاجات العقبات اللي مقابلانا في الطريق، والحمد لله عدت بفضل الله وانتهت الدورة اللهم لك. الحاجة الثالثة اللي أنا عايز أتكلم فيها هو الناس اللي قعدت سمعت الدورة وشافتها سواء على الفيس سواء على الغرفة مباشر أو في أي حتة سمعوا الدورة ربنا يا رب يكرمه. أنا عايز أقول لهم لو يكون في درس تربوي تبقى الأعداد كبيرة جدا جدا، لما تكون في دورات علمية بيبقى العدد قليل شوية. وأنا دايما بقول إن العدد القليل ده دي حاجة كويسة للي حضر. عارفين ليه؟ الصحابة في آخر حياتنا، بس الرجال اللي شالوا الدين في البداية كان عدد قليل قوي. هو ده المعنى. الدروس التربوية كل هيحضر، كل بياخد الدروس التربوية ما ينفعه. الدروس العلمية دي تبقى حاجة اصطفاء كده من ربنا سبحانه وتعالى. طالب العلم ده دي منزلة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. ده ميراث الأنبياء لم يكن دينارا ولا درهما ولكن ميراث العلم. كون ان ربنا يصطفيني ان انا اكون في يوم من الايام طالب علم وبدرس عقيده وبدرس فقه وبدرس علوم شرعيه، ده اصطفاء عالي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. شفتوا المفاوز اللي بيننا اصلا بين مرتبتنا وبين مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنفس الكلام طالب العلم مع الناس العاديه اللي بتسمع الدروس التربويه. طبعا كله خير بفضل الله، ده على خير وده على خير، ولكن دول بقى الصفوه، دول الصفوه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من ذهب إلى المسجد لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإن شاء الله ليخش على الدورة ويذاكر ويحضر فهو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. حديث كتير جدا اللي ورد في فضل التعلم دي مش أي حد ينالها ولا أي حد ينال هذا الأمر العظيم. إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. فمسألة إن الإنسان منا يكون طالب علم وربنا فتح عليه في طالب العلم ده أمر عظيم الحمد لله، وده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويوفقه ويفتح بالإيدين بهذه الصورة. طبعا ما أخبروني إن بفضل الله كان عدد المشاهدات كبير جدا بفضل الله اللهم لك، يعني بيقولوا لي البرومو بس الواحد بتاع الدورة عامل حاجة 20,000 مشاهدة. عدد المشتركين معانا بفضل الله اللي داخلين بقى بفضل الله المشتركين معانا في قلب الدورة بفضل الله حوالي 30، دول اللي داخلين امتحانات، يعني دول اللي داخلين امتحانات ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. انا طلبت من الشباب يجيبوا لنا التقرير عن بلادهم واخبارهم واحوالهم، ويا رب ربنا كده يفتح من ايديكم ويساعدكم، وصدقوني كون ان ربنا يستفيد كده ان تحت الدورة العلمية ده خير كبير جدا وعلامة ان الله عز وجل يريد به. ايه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، علامة ان ربنا بيحبك ويريد لك الخير ان ربنا سبحانه وتعالى فقه، وكل ان ربنا يستفقه، يعني ده في الفقه الاصغر، هو الفقه الشرعية الحلال والحرام، الفقه الاكبر هو علوم الاسلام، ان ربنا يستطيع كده فده فضل كبير جدا وتعالى عليكم كلكم نشترك فيه ربنا. حبيت ان في لقاء كده سريع بينا وبينكم بحيث في او اي ملتبس علينا في امر الدورة او كده اسمع منكم. هنبدأ كده بالسؤال الاول، حد بيسأل فبيقول: حديث ورائكم ايام للمتمسك يومئذ بما انتم عليه، قيل يا نبي الله او منه، قال بل من، لماذا فسر هنا بالصحابة رضي الله عنهم وهذا الكلام عام اي الاستقامة ولم يحدده بشيء؟ كلامك مظبوط مليون في انا الحديث لما ذكرته علشان اؤكد بيه على معنى مهم ان النجاة هو ليه الامام اتقال في الاصل الاول اصول السنة عندنا التمسك بمكان عليه اصل والاقتداء بهم. انا ذكرت ليه الامام احمد قال هذا الاصل، ليه اول حاجة هنهتم بيها هي مسألة التمسك بالصحابة رضوان الله عليهم. سنة الصحابة رضوان الله عليهم هي كلمة عامة، سنة الصحابة كلمة عامة، سنتهم في العقائد وده طبعا المتناسب مع مسألة الرسالة، سنتهم في العقائد احنا نقتدي بيهم، سنتهم في أخلاقهم، سنتهم في معاملتهم، سنتهم في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى جانب التعبدي احنا نقتدي بيهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خير شهيد، الكلام عام، الكلام عام، والكلام العام ده داخل تحت كلمة سنة الصحابة رضوان الله عليه. سنة الصحابة دي هي ايه؟ العقائد، الأداب، الأخلاق، المعاملات، الأمور الفقهية وغير ذلك. فهي فعلا كلمة عامة، هي كلمة عامة، ومما يتناسب أو مما يدخل تحت كلمة سنة الصحابة ما يتعلق بأمور العلم. وده كان مقصدي الإمام أحمد لما بيقول أنا هتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي بهم، ده في مسائل الاعتقاد هنا في الرسالة. طب ده معناه إن الإمام أحمد بيقول أنا مش هتمسك بهدي الصحابة في غير مسائل الاعتقاد؟ لا، هي مسألة متعلقة بالاعتقاد، الكتاب ده كتاب اعتقاد، فأنا منهجي في الاعتقاد إيه؟ همشي بما كان عليه أصحاب النبي. وقلت لكم إن الإمام أحمد لما كان بيسأل في المسائل الفقهية كان بيقول انظروا إلى كتاب الله فإن لم تجدوا في السنة فإن لم تجدوا فعليكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لما بيتكلم الفقه بيقول أصحاب النبي، لما بيتكلم في العقيدة بيقول أصحاب النبي، لما بيتكلم في سلوك الأخلاق بيقول أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين. وبالتالي اللي يجمع ده كله كلمة سنة الصحابة رضوان الله اللي إحنا بما كان عليه والاقتداء. السؤال الثاني في الأصل قاله الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا أثار النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، بيتكلم الإمام أحمد عن حجية السنة. أنا أفهم أن هذه الجملة هي معنى السنة وليس حجية السنة. أريد أن أعرف كين قول إنما أدري وأنا رسول الله يفعل بي ولا بكم وبما يطلب الشفاعة في استفتاح باب الجنة قل بك أم ألا أفتح. حاضر، دول سؤالين. السؤال الأولاني فالسنة عندنا أثار النبي صلى الله عليه وسلم. إيه مقصود الإمام أحمد من السؤال ده؟ مقصود الإمام أحمد من السؤال ده باختصار إن أنا أعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن السنة عندي سنة أنا أحبها وأمشي عليها وأعتقد بيها وأعمل بيها. إذن ده في رد على من يقول بأن السنة ليست حجة. الإمام أحمد رد على الذين يطعنون. الإمام أحمد زي ما تقولكم في الرسالة هو بيرد على كثير من البدع، كثير من أهل البدع اللي كان لهم أصول وضعوها بين الناس يضللون بها. الإمام أحمد بيحط الأصل، فاحنا لما بنسأل هو ليه بيحط الأصل ده بنقول هو بيحط الأصل ده علشان بيرد بيه على فلان وفلان وفلان. لما الإمام أحمد رحمه الله بيقول مثلا بيقول وخير وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما ورد بذلك الإمام أحمد لم قال هذا الكلام. إحنا نفهم منه إيه؟ إحنا نفهم منه إن الإمام أحمد بيرد والعياذ بالله على الشيعة الذين قدموا علي على أبي بكر الصديق وأبي بكر على عمر وعثمان في قضية الخلافة، فهو هنا بيرد على قضية الخلافة. طب الكلام معناه إيه؟ الكلام بيتكلم على مسألة خلافة الصحابة، فالإمام أحمد بيأصل للأصل اللي هو معناه حاجة معينة وبيرد به على فرقة ضالة بحاجة معينة. فهو لما بيقول والسنة عندنا أثار النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول إحنا بنحب السنة وبنعظم السنة وبنقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل ده حطه ليه؟ بيرد به على فرقة ضالة اللي هي قالت إحنا علينا بكتاب الله ولا ننظر إلى هذا. فإحنا بنقول إن الأصل ده هو أصل عملي، وفي نفس الوقت هو فيه دليل على حدوث السنة، لأن إحنا على من والعياذ بالله. أما بالنسبة كيف أوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لما يستفتح باب الجنة فيقول خازن هذا الباب أو المسؤول عن هذا الباب بك أمرت ألا أفتح قبلك. إحنا عايزين أخوانا نميز بين مقام الخوف ومقام الخوف. هضرب لكم مثال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان الحديث ده يبقى متضح لكم أمره ومعناه. بصوا يا أخوانا، تعالوا من البداية نقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قال للصحابة كده بالنص كده هذا مصرع أبي جهل غدا، وهذا مصرع عقبة بن شيبة، وهذا مصرع الوليد بن عتبة، وهذا مصرع عقبة بن أبي معيط، وهذا مصرع فلان. ده وحي من الله سبحانه وتعالى إن الناس دي هتموت بكرة وهيكون الغلبة ليكم، نظرا لأن الصناديد الكبار لما يموتوا انهزم الجيش. فده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في، وبعد كده يعني بدأ يقول للصحابة إن ربنا وعدنا إحدى الطائفتين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين الرجاء، باب ساعة الرجاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل اليقين بيقول كذا، ده باب الرجاء بين يدي الله عز وجل. طب ممكن تقولوا لي ليلة المعركة النبي كان بيعمل إيه؟ النبي رفع إيديه للسماء وظل يبكي ويدعو ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالنصر أصلا قبلها، ده في باب الرجاء. طب في باب الخوف، باب الذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، باب الذل والخوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ده كان مقامه. حتى الصديق رضي الله عنه لما جه وخد رداء النبي لما وقع وهو عمال يدعو قال له يا رسول الله ان الله منجز لك ما وعدك، كفاك مناشدة لك ربك. فالناس يقول لك يعني وكان يقين الصديق اعلى من يقين النبي؟ لا طبعا غلط، ولكن المقام ده مقام ذل، المقام ده مقام ذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي واقف ويدعو ويستغيث ويبتهل بالإذن ربنا سبحانه. وصلت؟ ففي عندنا مقام اسمه مقام الرجاء، في مقام عندنا مقام الخوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الرجاء ينزل في مقام الرجاء، وفي مقام الخوف ينزل في مقام الخوف. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الذكر كما يعلمنا السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم. فوجدت هذا الحديث في رواية أخرى، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. فحسب فهمي إن النبي كان يعلمنا هذا الذكر كما يعلمهم الصورة من القرآن، أي لا يزيد على هذا الدعاء حرف أو تشكيل ولا تقديم كلمات على كلمات مثل القرآن كما في دعاء الاستخارة. فكيف ذلك ويوجد روايتين إحداهما تبدأ بالاستعاذة وإحداهما بالاستعاذة من عذاب القبر والتانية بالاستعاذة من عذاب جهنم؟ المسألة باختصار على تلوع الجلسات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأوقات بيقعد مع الصحابة ويذكر لهم هذا الحديث بنص معين بنسق معين، وفي جلسة تانية كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هذا الحديث بنسق تاني، وده على اختلاف حال الناس اللي كانت قاعدة قدام النبي صلى الله عليه وسلم. تنوع الأحوال، يعني مثلا في سؤال واحد اتسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي العمل الأفضل عند الله؟ السؤال رغم أنه واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي إجابات متنوعة متعددة. يقول مثلا ابن مسعود الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ليه؟ لأن مسعود كان رجل فقير ضعيف مسكين، يعني ما عندوش الأموال اللي يبذلها ولا عنده الجسد القوي اللي يطلع بيه للجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصلاة على وقتها وبر الوالدين. بس لما عمرو بن العاص قال للنبي هذا السؤال، عمرو بن العاص واحد ثاني عنده أموال، فقال له إيه؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن تعرف. ليه؟ أصل عنده أموال، عنده أموال تبصخرها للفقراء والمساكين، اللي عنده أموال ممكن يتكبر على الناس فلا يلقي على احد سلام، يستنى الناس يسلم عليه. فالنبي قال له وتقرا السلام على من عرفته. ياتيه رجل اخر قوي جلد فتي فيقول له يا رسول الله اي العمل احب الله؟ يقول له الجهاد في سبيل الله، ده اللي بيتناسب معك. فده قائم على تنوع الجلسات او تنوع الناس اللي كان النبي قاعد معاها، مره كان يقدم هذا ومره كان يقدم هذا والله اعلم. ده رد من بعض اهل العلم. بعض اهل العلم رد وقال ان قول ابن مسعود رضي الله عنه كما يعلمنا السوره من القران، او ابن عمر كما يعلمنا السوره من القران، ليس معناها انه يعني سيتعامل تعامل القران، ولكن كما كان النبي يؤكد، ده على سبيل التاكيد، كما كان النبي يؤكد على حفظ القران كان يؤكد على حفظ هذا الدعاء والله أعلم. السؤال اللي بعد كده قال الأصبهاني رحمه الله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ومعلوم أننا لم نؤمر بالإمساك عن ذكر محاسنهم، وإنما أمرنا بالإمساك عما وقعوا فيه من الذنوب. هل معنى ذلك أننا لا نتحدث عن بعض ذنوب الصحابة مثل قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة العصرة، أو مثل وقوع ماعز في الزنا، وإن كان ذلك الحديث من باب معرفة رحمة الله بهؤلاء رضي الله عنهم، هل يجوز أم لا؟ طيب بصوا، مما اتفق عليه العلماء، أولا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسك. هل معنى هنا إن إحنا لا نتكلم في القدر ولا نتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا خالص. ولكن إذا كان الحديث سيكون على سبيل التنقص بسبب ما كان بينهم في 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 عفوا في في مسألة الصفين ومعركة الصفين والجمل، فأمسكوا، لأن الكلام عن الفتنة اللي حطت بين الصحابة هيدفع الناس بعد ذلك إلى تنقص أحد الطرفين، فأمسكوا عن هذا الكلام. أما الحديث عن محاسنهم وعن فضائلهم، لا اتكلم عن محاسنهم وفضائلهم. أما من وقع في الذنوب وتاب، لا اتكلم عنه. يكفي أن ربنا اتكلم عن قصة كعب بن مالك نفسه في القرآن، واتكلم ربنا عز وجل عن كثير من الصحابة الذين أخطأوا بذنوب وتكلم ربنا عز وجل عنه في القرآن. سورة الممتحنة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وكثير من الصور، يعني في سورة التوبة ربنا ذكر قصص كثير جدا للصحابة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة، زي الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة، زي أبو لبابة وأصحابه مرجون لأمر الله. فإذا كان من هذا الباب فمش فيها مشكلة. عارفين هي عاملة زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم عند الله يوم القيامة ولا فخر. وفي نفس الوقت النبي قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. طب ما أنت يا رسول الله فضلت نفسك على كل الأنبياء، وفي نفس الوقت قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. ليه لا تفضلوا بين الأنبياء؟ نرجع بقى لسبب ورود الحديث، إن واحد يهودي واحد مسلم بيشتري منه، فاليهودي بيقول المسلم: لا والذي بعث موسى بالحق. أم التاني قال: لا والذي بعث محمد بالحق. وبدأ كل واحد منهم يتنقص الثاني، فقام المسلم فضرب اليهودي، فجاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه فعل المسلم. إذا كان التفاضل بينهم هيؤدي إلى التنقص من واحد من الصحابة، فيبقى عفوا إلى واحد من الأنبياء، ده هو الحرام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، مع إن ربنا في القرآن قال: تلك الرسل إيه؟ ها؟ فضلنا بعضهم على بعض. يبقى التفضل ده أو التفاضل إذا كان هنعيف في حد أو ننقص حد، هي دي اللي إحنا نهينا عنه. ونفس الكلام في مسألة الصحابة، الإمساك عما شجر بين الصحابة، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسكوا عما شجر بين الصحابة من قتال في معركة الجمل أو صفين. ليه؟ لأن ده ينتهي إلى تنقص أحد الطرفين، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الاثنين قال: تقتلوا أدنى الطائفتين للحق، في شأن عمار بن ياسر. أدنى في شأن عمار بن ياسر، أدنى الطائفتين للحق معناها إن هما الاثنين رايحين على الحق، بس في واحدة أقرب من واحدة. جميل. فالإمساك عما شجر بين الصحابة أي فيما وقع بينهم من شجر. أما من وقع في معصية وتاب منها وحسنت توبته فلا بأس بالحديث عنه، وهذا أمر جائز. هل توقيت صلاة الفجر في مصر في مشكلة؟ في مشكلة تقريبا في حوالي تلت ساعة فيها مشكلة ما بين الأذان الحقيقي للفجر وبين الأذان اللي موجود الآن. الأذان الحقيقي للفجر بعد الأذان اللي موجود حاليا تقريبا بتلت ساعة تقريبا. شكرا. نقول دايما حاولوا تتأخروا شوية في مسألة صلاة الفجر، مش مجرد نسمع الأذان ونصلي، نتأخر على الأقل من 12 إلى 20. طيب، لماذا لم يبدأ الرسالة؟ لماذا لم يبدأ الإمام أحمد الرسالة بالتمسك بالكتاب والسنة؟ لأنه لا نزاع أصلاً، لأنه لا نزاع أصلاً بين الفرق اللي الإمام أحمد بيرد عليها في مسألة الكتاب والسنة. الكتاب أمر متفق عليه من كل الفرق، يعني المعتزلة بتستدل بالقرآن، والشيعة بيستدلوا بالقرآن، والمرجئة بيستدلوا بالقرآن، والخوارج بيستدلوا بالقرآن، كلهم بيستدلوا بالقرآن. فالمشكلة مش في القرآن، ولا المشكلة في السنة، ولا المشكلة في السنة. المرجئة والقدرية والخوارج كل دول بيستدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة مش في القرآن ولا في السنة، ولكن المشكلة الحقيقية في فهم القرآن والسنة. المشكلة الحقيقية في فهم القرآن والسنة. يعني مثلا الجبرية اللي قالوا مثلا ان ربنا كتب على الانسان كل شيء وبعد ذلك يدخله الجنة او يدخله النار، دول الجبرية، فالانسان مصير، واستدلوا على ذلك بقوله: وما تشاؤون الا ان يشاء الله. دول استدلوا بآية من القرآن. الخوارج اللي استدلوا بتكفير المسلمين استدلوا بآيات من القرآن والسنة، بآيات من القرآن واحاديث من السنة. بس هي المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في القرآن ولا في السنة، المشكلة في فهم القرآن والسنة. وكأن الإمام أحمد بيقول ان معظم الفرق دي بتستدل بالقرآن وبسنة، إلا أن المشكلة في الفرق دي كلها في طريقة الاستدلال وفي فهم الاستدلال. فإحنا الاستدلال اللي وصلنا لبر الأمان هو الاستدلال بفهم الصحابة للقرآن والسنة، بفهم الصحابة للقرآن والسنة. أما الكتاب والسنة فأغلب الفرق بتستدل على عقائدها بالكتاب وتستدل بالسنة. يعني مثلا المعتزلة الذين قالوا أن الله لا يرى، أن الله لا يرى، أدلتكم على كده إيه؟ قال لك أدلتنا على كده من القرآن قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أدي آية من القرآن استدل بها الذين نفوا رؤية العباد لربهم عز وجل. استدلوا بآية ولا مش بآية؟ استدلوا بآية. فالمشكلة مش في الآية، ولكن المشكلة في فهم الآية. لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، طب وفي الآخرة تدركه الأبصار، لأن ربنا عز وجل قال في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي يوم القيامة. فالمشكلة النهاردة مش في القرآن. يعني مثلا الناس اللي قالت في الصفات، في مسائل الصفات، أن الله ليس له يد وليس له وجه، طب إيه دليلكم على كده يا إخوانا؟ قالوا لنا دليلنا على كده أن الله سبحانه وتعالى قال أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ليس كمثله شيء. وانت لو قلت ان ربنا له يد، ان الله عز وجل له يد، يبقى اذا انت شبهت ربنا بالمخلوق، ربنا يقول ليس كده. الناس استدلت بالقران، فالفرق الضاله استدلت بالقران، فاحنا واستدلوا بالسنه، فاحنا علشان نردهم للعقيده الصحيحه بالقران والسنه، لا ده فهم الصحابه رضوان الله عليهم للقران والسنه. لذا قال الامام احمد رحمه الله التمسك بما كان عليه اصحاب النبي والاقتداء بهم ولم يقل القران. افضل الشروح للرساله هو الرسالة، يعني للأسف يعني الشروح عليها قليلة شوية، منها شرح الشيخ أحمد سالم على الرسالة، وده من أطيب الشروح اللي أنا شفتها. في شرح مبسط مختصر للشيخ الجبرين عبد الله الجبرين رحمه الله، شرح رسالة في جلسة واحدة، في رسالة مبسطة كده لا تتجاوز 30 ورقة. والشيخ الراجحي رحمه الله له مجلد في شرح هذه، دي الشروح اللي موجودة اللي أنا وقفت عليها مع بعض الشروح الصوتية الموجودة. السلام عليكم، هل نحن مطالبون بحفظ متن الرسالة وهل مطالبون بحفظ كل الأحاديث وأقوال السلف الواردة في شرح الرسالة؟ أما مطالبون أو أنتم مطالبون بها للعلم، لأن في علاقة بين العلم والحفظ. قال حذيفة رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا من بعد صلاة الفجر فلم ينزل إلا على الظهر، ثم قام خطيبا حتى نزل العصر، ثم قام خطيبا فما نزل إلى العشاء، إلى آخر الحديث المشهور. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الوحي حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار. قال حذيفة فكان أعلمنا أحفظنا، اللي بيحفظ هو ده الأعلم، مما لا شك فيه أن العلم يحتاج لحفظ. كون الإنسان منا يحفظ متن الرسالة ويحفظ الآيات والأحاديث وأثار السلف، أنت أصبحت ما شاء الله الآن قادر بفضل الله أنك تكون إن شاء الله طالب علم، تبدأ تشرح الرسالة لغيرك من إخوانك وأحبابك، ده شيء ممتاز جدا. أما بالنسبة للامتحان، فالامتحان المسألة عندك هتبقى عبارة عن اختيارات أسئلة وعليها اختيارات معينة، فمش عارف يعني الحفظ هيكون لما هو غير الامتحان، أما في الامتحان فالأمر أيسر من ذلك. كيف نرد على من يقول لا تسمعوا من أهل البدع ثم تميزوا بعقولكم؟ فإن المشركين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون، والنصارى لا يسمعون المسلمين مخافة أن يفتنوهم عن دينهم. وموقف الطفيل بن عمرو الدوسي حين استقبلته قريش وقالوا له، ملخص السؤال أن الكل لا يريد أن يسمع من الآخر إيمانا منه أنه على الحق والطرف الآخر مخطئ وهكذا أنتم تفعلون. المسألة عندنا باختصار خالص، لا إحنا محتاجين نسمع، محتاجين احنا نسمع ونسمع كويس جدا، بس احنا عندنا في كيفيه السمع، احنا عندنا مساله كلها في كيفيه السمع. يعني ايه في كيفيه؟ الحمد لله ان ربنا عز وجل ميزنا بالحق، انا محتاج اثبت الحق ده في قلبي، وبعد ما ادرس الحق ده ابدا اتحرك بعد ذلك لمعنى اخر. الواقع اللي حوالينا كله شبهات، الواقع اللي حوالينا كله شبهات، وممكن يكون الانسان ابلغ في حجته ويخفى علينا. أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجلس بين يدي رجلين بيتحكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أحدهم يكون ألحن في الحجة من أخيه، يكون لسانه حلو ولسانه عذب، لسانه جميل وبيعرف يرتب أفكاره، فبالتالي يفتن الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكمت له من مال أخيه بغير وجه حق فإنما أقطع له جزءا من النار فليأخذ أحدكم أو فليأخذ. فممكن الإنسان يكون ألحن في الحجة، أنا ما يهمنيش هو ألحن في الحجة ولا مش ألحن، أنا محتاج أولا أن أنا أجتهد غاية الاجتهاد أولا فيما يتعلق بتثبيت العقيدة بتاعتي أنا في نفسي أولا، ثم بعد ذلك أنطلق للرد على الشبهات براحتي. اللي أنا عايز أقوله لكم الإنسان اللي عايز يعلم الناس محتاج إنه يتعلم الأول وبعد كده ينطلق للتعليم. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى قلت لكم إن الجدال في مسألة إحنا بنتكلم عن مسألة الجدال محتاجين أولا إن الجدال ده إيه المراد منه وإحنا محتاجين من وراء الجدال ده إيه. أنا محتاج أولا من وراء الجدال ده أصل للحق، خلاص خلينا نصل للحق، بس أولا أنا أدرس الحق أتعلم الحق أقف على أرض صلبة وبعد كده أبدأ إن أنا أشوف بقى الشبهات المتعرضة ليا. أما الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع رد الشبهات أمر صعب جدا. أضرب لكم مثال، مثلا أي شاب النهاردة بيروح الجيش علشان مسألة الحروب والكلام ده بيقولوا له تعالى في الجيش الأول إحنا نعلمك الرماية وبعد كده انزل الميدان، لازم تتعلم الرماية الأول. يقول لهم لا أنا عايز أنزل الميدان أول. يا ابني أنت لو نزلت الميدان من غير ما تعرف تنشن كويس أنت هتضيع. لا أنا لازم أنزل الأول. لا، العقل بيقول ان انا اتقن الرماية الاول وبعد كده ابدا ان انا انزل المعركة. الراجل اللي هو شغال في الاطفاء، اطفاء الحريق، هو كده اي حد ممكن ياخد الخرطوم ويطلع يرش مية؟ لا، بيدوله دورات في البداية ازاي يتعامل مع النار، والنار لو مثلا بشكل فلاني النار مثلا بسبب ماس كهربي يتعامل معها ازاي، ولو بسبب مواد بترولية يتعامل معها ازاي، ولو بسبب حريق عادي يتعامل معها ازاي، وبعد كده انزل خش النار، انزل خش النار هتعرف تتعامل معها. انما تخش النار وانت مش متعامل، ما بتعرفش تتعامل معها، انت تتحرق، انت تتحرق. نفس الكلام في باب الشبهات، انا محتاج اولا اثبت عقيدتي وبعد كده بعد ما اثبت عقيدتك اطلع بقى انطلق بقى علشان ايه، علشان تبدا ترد على هذه الشبهات، عشان ترد على هذه الشبهات. اما انسان العقيده عنده ضعيفه شويه ولسه مش مثبت نفسه يروح يرمي نفسه في النار هتغرق. واحد من الشباب ما شاء الله عايز ينزل البحر مع زمايله وهو ما بيعرفش يعوم، يعني عايز ينزل البحر وهو ما بيعرفش يعوم. المطلوب انه لو نزل البحر وما بيعرفش يعوم والموج عالي هتكون النتيجه ايه؟ هيغرق، يقينا يقينا هيغرق. وده المطلوب، احنا نقول له اتعلم الاول العوم وبعد كده انزل مع اصحابك في اي مكان. وده اللي احنا محتاجينه من شبابنا، عايزينهم يتعلموا الاول وبعد كده يقفوا بقى على الجبهه عشان يكونوا حرس في بفضل الله. اللهم لك الحمد. برنامج حرس الحدود اللي انا عامله على قناه الرحمه بفضل الله، انا قعدت مع المشايخ علموني الناس دي شبهاتها بيطرحوها ازاي، بيقولوا عليها ايه، بنتعلمها ونعرف كويس جدا هم عايزين ايه من ورا الشبهات دي، ونبص على ديننا نشوف نوزن الامور ونوزن الاقوال بمقتضى القران والسنه، وبعد كده نزلنا بقى على خط النار، قولوا بقى الشبهات بتاعتكم اللي انتوا عايزينها واحنا ضربنا وصلت كده. قال الله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. كيف تدل هذه الايه على اهل البدعه؟ فما افهمه منها انهم اعداء الدين والمنافقين يستخدمون متشابه القران للطعن في الدين. هي الايه عامه، يعني الايه عامه، الايه بيخش منها الكفار. يعني مثلا اضرب لكم مثال، اعداء الدين هم المستشرقين اللي جم من اوروبا عشان يدرسوا الدين، قال لك ازاي شهاده المراه تبقى نصف شهاده الرجل. فهم اخذوا قول الله عز وجل فرجل وامراتين من متضامن شهداء، فرجل وامراتين من متضامن شهداء عفوا، فخدوا الايه دي واستدلوا بيها، جاء العلمانيين اللي هم في الظاهر المسلمين واستدلوا بنفس الايه، وجاء واحد قليل العلم واستدل بنفس الايه. يبقى اذا الايه الواحده استدل بها الثلاثه، الايه الواحده استدل بها الثلاثه، جميل كده. فقول الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الايه دي تشمل اعداء الدين من غير المسلمين، وتشمل المنافقين، وتشمل المبتدعه، وتشمل الجميع. ولذا كان بعض الصحابه رضوان الله عليهم، كان امامه الباهليه رضي الله عنه كان بياخذ هذه الايه وينزلها على المبتدعه في زمانه، ودلوقتي نحن ناخذ هذه الايه وننزلها على المستشرقين من غير اهل هذا الدين. وصلت كده. وزي ما النصارى جم عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا محمد انت في كتابك حديث في مسلم، يا محمد في كتابك تقول مريم ابنه عمران وعندك موسى ابن عمران، فكيف تكون اختهم وبينهما بينهما المفاوز؟ هم خدوا ايه من القران وهم غير مسلمين، خدوا ايه من هنا وايه من هنا، حطوا الاثنين مع بعض وقالوا طرحوا شبهه على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبه للشبهات او تتبع المتشابه من ايات الله سبحانه وتعالى ده منهج الكل، منهج اعداء الدين والمنافقين ومنهج اهل البدع. فلو جيت النهارده قلت ان الايه دي خاصه بالمبتدعه لان ده مجال شغلي، يعني انا ده مجال شغلي، احنا بنرد على المبتدعه من خلال الرساله، وانا في برنامج حرس الحدود بقول ان اعداء الدين بيستدلوا بالايه دي. اضرب لكم مثال واضح، زي ما قلت لكم فرجل وامراتان ممن ترضون من الشرك، دول استدلوا بالمتشابه من هذه الايه، ان ازاي ربنا عز وجل يعني على شهاده الرجل ضعف شهاده المراه. ردناهم لسوره النور في قصه الملعنه بين رجل وامراته، قال الله عز وجل فشهادة أحدهم ويضرأ عنها العذاب أن تشهد. يبقى الرجل شهادته هنا بيشهد والمرأة بتشهد، وربنا في الصورة دي سوى بين شهادة الرجل وبين شهادة المرأة، فبقى شهادة الرجل زي المرأة. يبقى في أحوال المرأة نص الرجل، وفي أحوال المرأة زي الرجل، وفي أحوال المرأة ضعف الرجل، كما في فيما تعرف المرأة، زي مثلا المرأة التي جاءت إلى أحد الصحابة وقالت إنني قد أرضعتك وأرضعت زوجتك، أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجزى النبي شهادة المرأة بشهادة الرجلين. فهنا لما ردينا الآيات كلها لبعضها الإشكال اتحل. فالآية فأما الذين في قلوبهم زيغ تشمل أعداء الدين، تشمل المنافقين، تشمل أهل البدع. طيب دي تقريبا معظم الأسئلة اللي وردت عندنا. حد بيسأل بيقول حديث صاحب البطاقة كيف طاشت السجلات على الرغم من أن شروط لا إله إلا الله القيادة المنافي للترك، كيف حقق هذه الشروط مع ارتكابه لكل السيئات؟ إخوانا المسألة باختصار، عمرو بن قيش الصحابي الكريم الجليل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة وعمله كله كان في معصية الله. أنا عشان أوضح بس حديث البطاقة، مش النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة أحد كان عمرو بن قيش ده، كان عمرو بن قيش بيتعامل بالربا وطول حياته ربا، المدينة كلها أسلمت إلا عمرو بن قيش لأنه عارف إن الإسلام بيحرم الربا، فهو مش عايز يأسلم عشان له أموال ربوية في كذا مكان. فرضي الله عنه لما خرج للشام وكان على كفره عاد إلى المدينة، فبيسأل فين فلان وفين فلان وفين فلان، الكل يقول له ده هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من المدينة متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وبدأ يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المشركين، بدأ يقاتل المشركين، فلحد ما جات له ضربة أرضته قتيلا فهو بيموت. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وقال يا سعد اسأله لما أتيت، غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ أنت جاي مسلم ولا جاي غضبة لقومك؟ فقال بل غضبة لله ولرسوله، ثم نطق الشهادة ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. بينطبق عليه أنه عمل كل المعاصي قبل إسلامه بما في المعاصي دي الكفر، ومع ذلك دخل الجنة. ليه؟ قبل أن يموت ختم له بعمل أهل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يتقلب في الجنة وما سجد الله سجدة. قاتل المائة نفس، قاتل مائة نفس، واحد قتل بكل المعاصي وكل الذنوب، ولكن في آخر حياته، في آخر حياته لعله تاب كما تاب قاتل مائة نفس، تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فقبل الله توبته وقبضته ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، بيعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب، يتوب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر يندم على ما فعل، يوفق لتوبة، وبالتالي يكون بفضل الله من أهل الجنة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن رحمة الله عز وجل وسعة، لعله لما قال لا إله إلا الله، لعله لما قال لا إله إلا الله كان في قلبه من الندم على معصيته. أنا هقول لكم مثال أنا كنت لسه النهاردة بقوله في الدرس، حد من الشباب والعياذ بالله متلبس بفحشة الزنا، هو بيزني وبيزني كتير جدا، بس المشكلة هو نفسه يتوب، نفسه يرجع إلى الله، نفسه يبطل الكلام ده، بس المرأة والعياذ بالله اللي بيرتكب معها الفحشة هذه المرأة مسكة عليه أمور معينة كده، ولو في يوم من الأيام رفض ممكن تعمله كوارث كبيرة جدا، هو مش قادر فعلا يعني نفسه يعمل، نفسه يتوب مش عارف، فهو الآن متلبس بكبائر وبمعاصي كثيرة جدا. بيقول لي أنا رحت العمرة، راح العمرة وسبحان الله ربنا أكرمه وتاب، أنا كان قال لي أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يعصمني، فقلت له روح يعمل عمرة، راح عمل عمرة ودعا ربنا كتير جدا، وربنا سبحانه وتعالى خلصه من المرأة دي، حصلت حادثة كبيرة والمرأة دي ماتت، ولما أخبروه هو في العمرة إن المرأة دي ماتت ربنا سبحانه وتعالى يعني كان هو كان فرحان جدا وخارج من شدة فرحته، يعني كان حاجة يعني ما شاء الله لقدس الله سبحان الله. أول ما نزل مصر ربنا يا رب يرحمه وسع عمل حادثة، هو كمان هو جاي من المطار على المنصورة عمل حادثة، حياته كلها فواحش، حياته كلها زنا، يعني حياته كلها زنا، وآخر ثلاثة أيام في حياته اتغير كل ده موقف. أو بغض النظر وقلتم ليه إيه، لعل ربنا سبحانه وتعالى غفر، لعل لما قال هذه الكلمة لا إله إلا الله استجمع كل شوطة في لحظة فغفر الله عز. ماذا قال الإسلام عن الخوارج وكيف نعرفه وما هي علامة؟ أما الخوارج فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه كثيرة جدا، وذكر صفاتهم وعلاماتهم وذكر ما يعتقد. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج فقال إن هم شر الخلق والخليقة، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم بيقتلوا جهادهم ضد أهل الإسلام مش ضد أهل الأوثان. يعني إحنا والله بنشوف في زماننا ده ناس لما بتقاتل لا ترفع سلاحها إلا على المسلم أخوه اللي بيجاهد معه في نفس الصف، وأما النصارى واليهود والناس اللي بتحاربه هو سايبهم تماما، دول أهل دعوة إحنا ندعوهم، إنما المسلم إحنا نرفع السلاح إلا على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار، شر قتيل تحت أديم السماء قتلاهم، وخير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه. الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: والله لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، لن أبقي منهم أحد. أما صفاتهم، على رأس هذه الصفات قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سفهاء الأحلام، ناس شباب بلا عقول، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، جهل بالقرآن وجهل بكتاب الله عز وجل. والدليل على كده أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين وجعلوها في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سماهم التحليق، دائما بيحلقوا قرع، سماهم التحليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم أنهم سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون الإسلام أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أسهل حاجة عليه أنه يخرج من الدين لحظة بعد ما كان من شوية بيقتل الناس على المعصية والأمر البسيط. دي بعض الصفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يخرج الدجال في عراضهم، يعني الدجال هيخرج من هؤلاء، يعني في عراض هؤلاء، فهيكون هؤلاء أصلا من أتباع الدجال، يعني في يوم خروج الدجال. دي بعض الصفات والأمور اللي هي شاء كده تقريبا الموضوع الإجابة عليها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أخوانا أخذنا عليكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويفتح من إيديكم ويجعلكم دايما كده من طلبة العلم العالمين العاملين، من الهداة المهديين الذين يجعلكم الله سبحانه وتعالى هداية دائما. جزاكم الله خيرا.